والبنتان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع كتاب مناقب الأنصار من صحيحه. نقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب مناقب الأنصار من صحيحه: باب مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مبعث النبي أي بعث وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم، وبداية الوحي إليه، وأمر الله عز وجل إياه بدعوة العالمين إلى توحيد رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه الله عز وجل وابتعثه الله عز وجل ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ليخرج العباد من ظلمات الوثنية والإلحاد إلى نور التوحيد وعبادة رب الأرباب سبحانه وتعالى. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي اصطفاه الله عز وجل من البشر صفوة من صفوة من بني آدم كلهم، فهو خيرهم صلى الله عليه وآله وسلم. أعده الله عز وجل وهيأ له النشأة الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم ليقود العالمين إلى مرضاة الله رب العالمين، ليأخذ بيد من أطاعه وآمن به إلى رحمة الله في الدنيا والآخرة. خصه الله عز وجل بهذا الشرف، شرف علو المرتبة والمنزلة على كل بني آدم، كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. بعثه الله عز وجل، أي أرسله الله عز وجل بهذه الرسالة الخاتمة، وبهذا الدين الخاتم، وبهذا القرآن الذي هيمن على ما تقدمه من كتب، بهذه الشريعة الناسخة لكل شريعة سبقتها، بهذا الدين المبين والجامع لكل ما جاء به الأنبياء من قبله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محمد بن عبد الله، أي هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. اصطفاه الله عز وجل وجعل نسله نسلا طيبا كريما، وأصله أصلا طيبا مطهرا، لم يصبه شيء من أذى الجاهلية الذي كان عليه أهل الجاهلية. أعد الله عز وجل له الرحم الطيب الطاهر والنسل والسلالة الطيبة التي يصل بها إلى آدم عليه السلام، فهو خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صفوة من صفوة، حيث اصطفى الله عز وجل بني إسماعيل، واصطفى منهم كنانة، واصطفى منهم قريشا، واصطفى منهم بني هاشم، واصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم، فهو صفوة الصفوة، وهو قمة الصفوة، وهو شرف كل ذي شرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعثه الله بهذا الدين الحق بعد أن كانت الأرض كلها تعيش في ظلمات الجاهلية وفي ظلم الشرك والوثنية، بعثه الله عز وجل نورا بهذا النور الذي أوحى به إليه سبحانه وتعالى، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي رجاء الجعفي قال حدثنا النضر وهو ابن شميل إمام العربية عن هشام وهو ابن حسان البصري عن عكرمة وهو مولى ابن عباس رضي الله عنهما، عكرمة البربري أبو عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 40، فمكث بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وآله وسلم، أي وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الإجمال، منذ أن خلقه الله عز وجل حتى توفاه. 40 سنة أمضاها صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يوحى إليه وقبل أن يبعث إلى الناس كافة، ثم عاش 63 سنة صلى الله عليه وآله وسلم داعية إلى الله، أقام منها بمكة 13 سنة، منها سنوات الفترة التي فتر الوحي فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعده الله عز وجل ليقود البشرية وليسوس البشرية وليأخذ بأيديها إلى مرضات الله رب العالمين، فهيأه الله عز وجل وأعده سبحانه وتعالى في الأزل في علمه السابق الذي كتب ما في هذا العلم أو بعض ما في هذا العلم مما سيكون إلى يوم القيامة، ثم شاء الله عز وجل وأراد وخلقه صلى الله عليه وآله وسلم على وفق علمه السابق من أنه سيخرج من صلب عبد الله وترائب أمه أو وترائب أمه آمنة بنت وهب أبوه من رؤوس قريش وأشرافهم، وأمه كذلك صلى الله عليه وآله وسلم، فولدته أمه وأبوه قد توفي وهو حمل، وربته حتى بلغ 6 سنين وماتت وتركته ليحيا يتيما ويعيش يتيما صلى الله عليه وآله وسلم، ليشعر بهؤلاء الأيتام في دعوته، وليشعر بالفقر إلى الله عز وجل، وليستغني بالله سبحانه وتعالى عمن سواه. فلا يكون لإنسان عليه فضل إلا من شاء الله عز وجل مما رد له هذا الفضل أفضل وأعظم منه. حتى من كان من المشركين منهم، ومنهم عمه أبو طالب الذي كان يحوطه وكان يصونه وكان يحميه، هذا الذي قدمه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كافأه بأعظم من ذلك، وهو أنه دعا الله عز وجل أن يخفف عنه من عذاب جهنم، فهو في ضحضاح من نار، ولولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. فنشأ النبي عليه الصلاة والسلام يتيما، وأعده الله عز وجل ليكون رحيما ورفيقا ورؤوفا، صفات أعطاه الله عز وجل إياها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صفتان له ملازمتان إياه صلى الله عليه وسلم، الرأفة والرحمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم منهم يحس بأحاسيسهم ويشعر بشعورهم ويألم بآلامهم ويعيش ما يعيشونه مما يكابدون في هذه الحياة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نشأ فقيرا ليشعر بالفقراء وليحس بأحاسيسهم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نشأ راعيا للغنم، وقد صح عنه أنه قال: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، أي كلهم صلوات الله وسلامه عليهم كانوا قد رعوا الغنم. قال: كنت أرعاها على قراريط لرجل بمكة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا من التربية والتعليم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يؤهله لقيادة الأمة. فراعي الغنم يحميها من الذئاب، راعي الغنم يحميها من الجوع والظمأ، راعي الغنم يقودها ويسوسها إلى مرعاها وإلى مرواها، ويحوطها بنصحه ورعايته ورفقه. يؤهله الله عز وجل لهذه البعثة الكريمة، وكان على تلك الأخلاق قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، كما قالت له خديجة: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعده الله عز وجل وهيأ له الأسباب التي تؤهله لقيادة البشرية، بل لقيادة الإنس والجن إلى عبادة الله رب العالمين. محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب يعده الله عز وجل في التجارة، ليتأمل كيف يعيش التجار، ليتأمل كيف يسعى الساعون لطلب الرزق. فسعى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يشعر بشعور أولئك الذين يتجرون، الذين يرعون، الذين يبيعون ويشترون، الذين يأتون ما يحتاجون إليه من هذه الحياة. عاش النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة قبل بعثته وقبل الوحي إليه صلى الله عليه وآله وسلم، عاش هذه الفترة يعده ربه جل وعلا فيصونه عن الأخلاق الرذيلة التي كانت عليها أهل الجاهلية أو كان عليها أهل الجاهلية، كما تقدم معنا في بناء الكعبة لما كان يحمل الحجارة مع عمه العباس بن عبد المطلب فقال له اخلع إزارك واجعله على كتفك حتى لا تؤذيك الحجارة، فلما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غشي عليه وشخص بصره إلى السماء حتى لا ينظر إلى سوءته، وناداه مناد أن خذ عليك إزارك، فأخذ إزاره صلى الله عليه وسلم، فما عاد بعد ذلك وما علم منه جلوس في مجالس اللهو من خمر وغير ذلك مما كانت عليه أهل الجاهلية، بل كما تقدم صانه الله عز وجل من أن يأكل ما ذبح أو مما ذبح على الأنصاب التي كان يذبحها أهل الجاهلية قربانا لآلهتهم، صانه الله عز وجل عن ذلك كله، وصانه عن السجود للأصنام، بل كان يميل بفطرته إلى توحيد الله وإلى البحث عن معرفة أو طريق معرفة الله عز وجل، فكان يعتزل قومه صلى الله عليه وسلم ويأوي إلى الغار بعيدا يتحنث يتعبد. كيف يتعبد؟ يفرغ عن الدنيا وهمومها ويبعد عن قريش وآثامها ويبعد عن الوثنية وآلامها، كان يخلو بنفسه في الغار يتحنث، وهو التعبد كما قال الزهري مفسرا هذه اللفظة من حديث عائشة الطويل الذي فيه وصف بداية الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد أي الليالي العديدة، ويتزود لهذه الرحلة، يتزود طعاما وشرابا ويخلو بنفسه مع ربه سبحانه وتعالى في الغار يعبد الله عز وجل. كيفية العبادة مجهولة لنا إلا أنه يوحد الله ويسبح الله ويعترف لله عز وجل بالوحدانية، أما طريقة العبادة لم يوحى إليه بعد، وهذه مبشرات له بأنه سيد الكون صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم يعده الله عز وجل، فكان يخلو بغار حراء يتعبد لله رب العالمين، يعبد الله رب العالمين ويدعو الله رب العالمين، وهذا إعداد من رب العالمين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم ليتحمل هذه الأمانة العظيمة، أمانة الدعوة إلى توحيد الله، أمانة الرسالة الخاتمة المهيمنة، أمانة إظهار الدين ونشره في العالمين، أمانة بلاغ أمر الله رب العالمين ووحيه ونهاية وحيه سبحانه وتعالى إلى هذه البشرية. تحمل ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعده الله عز وجل، وهذه مبشرات. قريش تسميه الصادق الأمين، صادق في لسانه وصادق في وعوده وعهوده صلى الله عليه وسلم، أمين، أمين على أموالهم، أمين على دمائهم، أمين على أعراضهم، أمين على أسرارهم، أمين بمعنى الكلمة وبما تضمنته هذه الكلمة من معاني، وصادق الصدق كله صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق الذي صدق الله وصدقه الله وصدقه الله وصدقه المؤمنون، صدقه المؤمنون في دعوته إياهم إلى توحيد الله رب العالمين، يعده الله عز وجل وتعترف بذلك قريش. بل إن اليهود كانوا يتوعدون قريشا أن قد أظلكم زمان نبي نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكانوا ينتظرون بعثته وإرساله صلى الله عليه وسلم، وكانت يهود تظن أنه منهم، وإن الله عز وجل قد بين لهم بعض صفاته صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص، بل ذكر أيضا عبد الله بن سلام بعض صفة النبي عليه الصلاة والسلام عند اليهود في التوراة قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام أو يوحى إليه، لما سأله بعض التابعين عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي السيئة بمثلها ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله أو بأن يوحدوا الله رب العالمين، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة المتعوجة، بأن يوحدوا الله رب العالمين وألا يشركوا به شيئا. هذه صفاته التي كان عليها وكان معروفا بها صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل البعثة وقبل إرساله. عرفه المشركون مشركو قريش، عرفه بأنه الصادق الأمين، وبأنه يقري الضيف، وبأنه يعين على نوائب الحق، وبأنه يغيث الملهوف، وبأنه صلى الله عليه وسلم. وعرفه أهل الكتاب بأنه ليس فظا ولا غليظ القلب ولا سخابا بالأسواق ولا يدفع السيئة بمثلها ولكن يعفو ويصفح. هذه أخلاق النبوة، أخلاق النبي الذي يعده الله عز وجل لتحمل هذه الأمانة وللقيام بأعباء هذه الرسالة، يعده الله عز وجل خير إعداد حتى تكون أخلاقه سمحة، وتجتمع هذه الأخلاق تحت النبوة التي هي غاية أخلاق البشر، ولا يصل إليها إنسان باجتهاده ولا بحرصه ولا بعباداته، وإنما هي محض فضل من الله عز وجل يتفضل على بعض عباده بأن يوحي إليهم، ويخصهم سبحانه وتعالى بأن يوحي إليهم وأن يرسلهم إلى أقوامهم، وخص نبينا صلى الله عليه وسلم بأن أرسله إلى الناس كافة، وأرسله إلى الإنس والجن صلى الله عليه وسلم، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي السيئة بمثلها ولكن يعفو ويصفح، رحيما رقيقا رؤوفا مجتهدا في الإصلاح بين الناس والقيام على صلاح أمورهم، ومحذرا إياهم من الوقوع في الشرور ومن الوقوع في المفاسد قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. فألهمه ربه جل وعلا أن يخلو بنفسه في غار حراء ليعده الإعداد، وليكتمل إعداده صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه الوحي وهو قد هيئ التهيئة، وقد أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم أن حجرا كان يسلم عليه بمكة بالنبوة قبل البعثة، والحديث في صحيح مسلم: إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي بالنبوة وأنا بمكة أعلمه الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر على هذا الحجر سلم عليه وقال: السلام عليك يا نبي الله. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع تسليم الحجر، وهذه إرهاصات وهذه مقدمات إلى أنه صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة. والله عز وجل جعل مقدمات أيضا معدة ومعدة ومهيئة لبعثته صلى الله عليه وسلم، فحفظ الله عز وجل الكعبة من جيش أبرهة، وهزموا في ذلك العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والجن كانت تسترق السمع من السماء، وكانت تخطف الأخبار أخبار الوحي من السماء، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فحيل بينهم وبين خبر السماء كما في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش هذه الأربعين التي ذكرها ابن عباس في هذه الجملة القصيرة قبل أن يوحى إليه، عاشها صلى الله عليه وسلم يعد ويهيأ ويكون حتى يتحمل أعباء الرسالة، فإن الرسالة عبء وحمل ثقيل، كما قال له رب العزة جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولا يقوم بهذا القول الثقيل وبهذا الحمل الثقيل إلا الرجال، وكمال الرجولة هو في النبوة، وأكمل الرجال هم الأنبياء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أكملهم رجولة لكمال الشريعة التي أنزلت عليه، وكمال الوحي الذي أنزل عليه، وكمال الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فأعده الله إعدادا طيبا وهيأه تهيئة حتى يتحمل ما يأتيه من هذا العبء الثقيل. فكانت سنواته الأخيرة التي هي قبل الأربعين بقليل كانت نهاية الإعداد، وكانت نهاية التهيئة والتوطئة لأن يوحى إليه، وكان كما ذكرنا في حديث عائشة كان يتحنث بغار حراء الليالي ذوات العدد، وكان يتزود من خديجة ويأخذ الطعام والشراب ويمكث بغار حراء متحنثا متعبدا لله رب العالمين، حتى جاءه الوحي وحتى فاجأه الملك أو فجأه الملك، فجاءه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في غار حراء، فقال: جاءني الملك فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، أي ضمني ضمة شديدة حتى بلغ مني الجهد. لقي جهدا ومشقة من هذه الضمة صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أيضا تقوية له صلى الله عليه وسلم، وإعداد له صلى الله عليه وسلم لما سيأتيه بعد ذلك من الوحي والقول الثقيل الذي أخبره عنه رب العزة جل وعلا. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال لي اقرأ. ماذا يقرأ وهو النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ وهذا أيضا إعداد من جهة أخرى حتى يكذب ألسنة الخراصين الأفاكين الذين يزعمون أنه هو الذي كتبه وهو الذي تكلم به، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب حتى يخرص ألسنة الخراصين الكذابين الأفاكين الذين يقولون إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، رسولنا لا يتعلم، رسولنا لا يكتب، رسولنا لا يقرأ، إنما يعلمه بشر، يقرئه يكتبه يتكلم معه. رسولنا معروف لديهم صلى الله عليه وسلم أنه لا يخالط غير قومه، وأنه لا يخالط الأعاجم الذين ادعوا أنهم علموه هذا الدين. رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن كاتبا ولم يكن قارئا حتى لا يقال إنه قرأ ذلك في كتب المتقدمين فتكلم به، أو تعلم من أقوال المتقدمين فتكلم به، فكان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وأخبر عن أمة العرب أنها أمة أمية، الأصل فيهم الأمية، وقليل منهم من كان يكتب، وهو من بينهم صلى الله عليه وآله وسلم، يجري عليه ما يجري عليهم على عادتهم، لا يقرأ ولا يكتب. فلما جاءه جبريل فضمه ضمة وغطه غطة حتى بلغ الجهد والمشقة منه صلى الله عليه وسلم، ثم أرسله وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ففعل ذلك 3 مرار يضمه ضما شديدا حتى يجهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشق عليه هذا العمل، تختلف أضلاعه من هذه الضمة، ملك شديد القوة كما وصفه الله، جبريل علمه شديد القوة. فإذا أخذ محمدا صلى الله عليه وسلم وهو البشر وضمه هذه الضمة، يبلغ الجهد أو الجهد صلى الله عليه وسلم ويشق عليه هذا الموقف حتى يسيل العرق منه، ويردد ذلك 3 مرات، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. كل هذا كما ذكرنا إعداد للنبي صلى الله عليه وسلم، وتهيئة له ليبتدئ مرحلة جديدة في حياته، وهي مرحلة النبوة. ثم يقول له الملك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، إلى آخر هذه السورة، سورة العلق. أول التقاء بين جبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. أمره ربه جل وعلا في بداية الوحي بالقراءة، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، استعن بالله في القراءة، واذكر اسم الله عز وجل عند القراءة، ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من هذه الدويدة الصغيرة التي لا ترى بالعين، خلق الإنسان من علق. اقرأ، تكرار وإعادة للأمر بالقراءة لأهمية هذا الأدب، وهو أدب القراءة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، اقرأ، اقرأ، علم بالقلم، علم بالقلم الكتابة، لشرف الكتابة ولشرف القراءة ولشرف العلم. يأمر الله عز وجل أول ما يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم والقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علمه كل شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم بعد ذلك علم الإنسان، بل علم كل خلقه، أعطى كل شيء خلقه، ثم هدى، هداه للبحث عما ينفعه وللهرب مما يضره ويؤذيه، هداه لتعلم ما يحتاج إليه. لذلك كان التعلم وكانت القراءة وكانت الكتابة من الأمور الهامة، ولذلك أول ما بدأ الوحي بدأ بالأمر بالقراءة، بدأ بالكتابة، ولشرفها كما تقدم أقسم الله عز وجل بها وبأدواتها، كما في قوله سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون. نون يذكر أنها الدواء، أو إشارة إلى الدواء التي يوضع بها المداد، والقلم، واو القسم، القلم يقسم رب العزة جل وعلا بالقلم الذي هو أداة من أدوات الكتابة، القلم والدواء. نون والقلم وما يسطرون، وما والذي يسطرون، أو ما مصدرية، أي وما يكتبون والكتابة، أي يقسم الله عز وجل بالدواء وما فيها من مداد وبالقلم وبالكتابة، لشرف التعلم وشرف أدوات هذا التعلم من القراءة والكتابة. لذلك قال له جبريل في أول لقاء منه مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وهو الذي علمه الله وأغناه الله عز وجل بالعلم ومع ذلك يستغني عن الله ويتكبر على الله عز وجل ويتعالى على الله عز وجل ويقول إنما أوتيته على علم عندي سبحان الله ومن أين لك هذا العلم ومن الذي أرشدك لهذا العلم ومن الذي يسر لك هذا العلم الله عز وجل الله عز وجل هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم ومع ذلك الإنسان حينما يعلم يغتر بعلمه حينما يعمل يغتر بعمله حينما يكسب يغتر بما كسب حينما يكون ذا منصب وجاه ومال وقوة وعشيرة وأي شيء من عطايا الله عز وجل لا يعترف لله عز وجل بفضله ولا يشكره على نعمه وآلائه بل يقول كما قال ذاك المتكبر المتعالي إنما أوتيته على علم عندي فالله عز وجل يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وما أوحى الله به لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما هو للناس جميعا يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميع الناس فيوحي الله عز وجل إليه بالوحي ويرسله بهذه الرسالة يأمره بالعلم وبالكتابة وبالقراءة كل ذلك ليأمر الآخرين بالعلم بالكتابة والقراءة ومعرفة فضل الله عز وجل الذي خلق الإنسان علمه البيان والقلم والكتابة أحد اللسانين كما يقولون القلم أحد اللسانين لسانك الذي هو عضو من أعضائك والكتابة هي اللسان الآخر فيمتن الله عز وجل علينا بأن علم الإنسان بأن خلق الإنسان وعلمه البيان علمه الكلام علمه النطق علمه إعراب ما يكنه في نفسه أو ما يدور بخاطره وفي نفسه وما يريد أن يعبر به فعلمه كيف يبين ما في نفسه وما في داخله وما يريده وما يهم به وما يحبه وما يبغضه فضل الله عز وجل فضل الله عز وجل فتحولت حياة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللقاء إلى مرحلة ثانية وهي مرحلة النبوة فأوحى الله عز وجل إليه وجاءه جبريل وعرف أنه نبي فلما حصل له ذلك الموقف رجع إلى خديجة يرجف فؤاده خاف وأخبرها الخبر قال لها وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي خفت أن يكون هذا مس أن يكون هذا اعتداء من جني أو غير ذلك لقد خشيت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا وهو الذي أعدك قبل ذلك بالأخلاق الكريمة وهيأ لك المستقبل السامي كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وغير ذلك من الصفات الحميدة قال لها وقد خشيت على نفسي فأخذت به وبيده وذهبت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن عبد العزة الذي كان تنصر في الجاهلية وكان يقرأ الكتاب العبراني يعرف أن نبيا سيبعث فلما قص له ما حكى له ما وقع له صلى الله عليه وسلم قال والله هذا الناموس الذي نزل الله على موسى هذا الملك ملك الوحي الذي أرسل الله عز وجل إلى موسى ليكون نبيا رسولا هذا الذي جاءك وهذه هي النبوة وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك قال أو مخرجي هم قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أو لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي ومن يومها عرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي هذه الأمة وأنه سيلقى الحروب والخصومات والمخالفات من قومه قبل غيرهم، فتحمل صلى الله عليه وسلم ما يأتيه، وأمره الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة لم يعد يأتيه جبريل عليه السلام، انقطع الوحي بين هذه المرحلة وبين تتابع الوحي بعد ذلك وأمر ربه جل وعلا إياه بأن يخرج داعية إلى الله، حينما قال له: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويظهر دعوته حينما قال الله عز وجل له: فاصدع بما تؤمر. قام النبي فصدع وأظهر دعوته صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره رب العزة جل وعلا بالإعلان، فتغيرت حياته صلى الله عليه وسلم من الفترة الأولى التي فيها فتور الوحي ثم الأمر بالإصرار بالدعوة إلى الأمر بالإعلان بها وإظهارها. فقام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل ليلا ونهارا، في المحافل، في الخلوات والجلوات، في المجامع، يأتيهم ويغشاهم في نواديهم، ويأتي كبراءهم، ويأمر أعمامه وغيرهم من قريش وممن يفد على مكة صلى الله عليه وآله وسلم، ويستمر في هذه الفترة، الفترة المكية التي ذكرها ابن عباس في هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 13 سنة حتى انتشرت الدعوة وظهر أمره صلى الله عليه وسلم، وآمن به كثير من أهل مكة ممن أوذوا وابتلوا كثيرا في جنب الله عز وجل، آمن به رجال ونساء، أحرار وعبيد وموالي، عرب وعجم، أمثال صهيب وأمثال سلمان الفارسي وأمثال بلال الحبشي وغيرهم من غير العرب رضي الله عنهم، وآمن به من العرب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وآمن به أيضا من الموالي عمار بن ياسر وأبوه وأمه وخباب بن الأرت وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، حتى غاض ذلك المشركين فانقلبوا على أولئك بالإيذاء والابتلاء والافتتان ليصدوهم عن دين الله عز وجل، فصبر أولئك وصبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة التي هي مدة إقامته بمكة 13 سنة حتى أمره الله عز وجل بالخروج من بين هؤلاء الذين لم ينعموا بهذا الدين، الذين حاربوا هذا الدين، الذين آذوا المؤمنين، أمره الله عز وجل بالخروج إلى الأرض التي تنصره وينصره الله عز وجل فيها، التي يعلن فيها الدعوة، والتي يخرج فيها مجاهدا في سبيل هذا الدين. فأقام صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 13 سنة قبل أن يأمره الله عز وجل بالهجرة، وكان قبل ذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما يلقى أصحابه من الإيذاء وما يلقى أصحابه من الشدة والعذاب الذي كان يصيب كثيرا منهم حتى من القرشيين، من القرشيين الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أوذوا وحبسوا وسلسلوا بالسلاسل ومنعوا من إتيان النبي عليه الصلاة والسلام، وتطاولت أيدي المشركين حتى بلغت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى نال منه المشركون كما سيأتي في الباب الذي يلي هذا ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المهاجرين. مكث النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنين 13 بمكة يأتي أهل الموسم ممن يفدون على مكة من ثقيف وغيرها من سائر أرجاء الجزيرة إذا جاء الموسم يأتيهم النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي الوفود يدعوهم إلى الله رب العالمين ويذكرهم بنعمة الله عز وجل وبنعمه عليهم التي أنعم بها عليهم وعلى قريش أهل البيت أصحاب البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه النعم يذكرهم بأن الله عز وجل الذي اتخذوا معه آلهة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا كيف يعبدونها مع الله عز وجل وهو الذي خلقهم وهو الذي أمنهم وهو الذي رزقهم وهو الذي جعل أفئدة الناس تهوي إلى البيت الذي يعيشون حوله وهو الذي جعل الثمرات تجبى إليه من كل شيء من سائر الوديان ومن سائر البلدان يذكرهم بنعم الله عز وجل ويخطب فيهم فمنهم من يؤمن به ويرجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام ومنهم من يرد ومنهم من يصد حتى رأى النبي عليه الصلاة والسلام صدود قريش وإعراض قريش فبدأ يبحث عن أرض أخرى وعن بلاد أخرى يخرج داعيا إلى الله عز وجل يترك مكة ويذهب داعية إلى الله عز وجل حتى يأتي الطائف ويأتي ثقيفا يدعوهم إلى الله عز وجل فلا يقبلوا دعوته بل يردون عليه لا يقبلون دعوته ويردون عليه ويغرون به سفهاءهم وصبيانهم وغلمانهم ليحذفوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم فيعود إلى مكة صلى الله عليه وسلم ينتظر الوفود حتى جاء أمر الله عز وجل وإذنه سبحانه وتعالى بالتحول من هذه المرحلة مرحلة الاستضعاف مرحلة تكالب الكفار مرحلة تسلط الكفار عليهم مرحلة ضيق الحال بهم فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه يأمرهم بالهجرة ويأمرهم بالهجرة خاصة إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد فيهاجر المستضعفون من المسلمين إلى الحبشة ليقيموا عند النجاشي في خير دار وعند خير جار ثم أخبروا خبرا غير صادق أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تمكن ومكن له في الأرض وظهر أمره فرجعوا فإذا الحال كما هي فرأوا مزيدا من تعذيب المشركين إياهم وتكالبهم عليهم وإقبالهم عليهم بالإيذاء وصدهم فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة فرجعوا مرة ثانية إلى الحبشة حتى أراد الله عز وجل بأهل المدينة الخير فجاء طائفة منهم من الأوس والخزرج موسما من المواسم فدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام فأسلم الطائفة منهم ثم جاءوا في العام الثاني وأسلم الطائفة أخرى أكبر من هؤلاء وأرسل معهم مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه ليدعو من في المدينة إلى الإسلام ويعلم المسلمين منهم شرائع الإسلام التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم القرآن ويدعوهم إلى الله عز وجل حتى تكاثر المسلمون بالمدينة وكان كثير من الحيين الأوس والخزرج الذين أعدهم الله عز وجل كما تقدم قبل ذلك لما وقع يوم بعاث بين الأوس والخزرج وكان يوما قدمه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فقتل ثرواتهم أشراف الأوس والخزرج الذين كانوا يظنون بشرفهم ومنزلتهم ومنصبهم عن الإسلام فلما قتل أولئك هذا تهيئة من رب العزة جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فدخل كبراؤهم الإسلام منهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأوس والخزرج إن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف مخالفي لا يخشى خلاف مخالفي إن يسلم السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف مخالفي حتى دعاه الأنصار إلى الهجرة إليهم وهيأ الله عز وجل له تلك الرحلة واختار له صاحبه أعني الصديق صديقه صاحب الغار الذي لم يختلف في فضله من شرعنا رجلان حينما كان ملازما النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن دعا إلى الله فآمن به وكان أول من آمن به من الرجال رضي الله تعالى عنه منذ ذلك اليوم، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه بماله ونفسه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتوج الله عز وجل له ذلك بأن كان رفيقه في رحلة الهجرة. كلما هم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالهجرة إلى المدينة ينهاه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: أترجو يا رسول الله أو أتأمل أي في الهجرة وأن أكون معك؟ حتى جاء أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فأخبر الصديق فقال: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة. فخرج معه رضي الله تعالى عنه، خرج مهاجرين إلى المدينة إلى دار النصرة إلى الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وهذا الرابط بين هذا الباب وبين كتاب مناقب الأنصار، مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ووحي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإعداده إياه بمكة 13 سنة إعدادا للدعوة وإعدادا لهذه الدولة ولهذا الدين، حتى يهاجر إلى دار الأنصار إلى الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ليتلقوا نبيه صلى الله عليه وسلم وليحبوه أعظم من حبهم أنفسهم. ولذلك أحبهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كما تقدم في أبواب متقدمة: والله لأنتم أحب الناس إلي، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت واديا أو شعب الأنصار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتحول النبي عليه الصلاة والسلام من تلك المرحلة إلى مرحلة بناء الدولة الإسلامية، إلى الأرض التي انبعث منها الإيمان، إلى دار الإيمان التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في قوله: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي تعود أدراجها إلى جحرها. فالإيمان انتشر وظهر من المدينة ثم يأتي إلى في آخر الزمان ويكون منزويا في البلدين أو البلدتين أو بين المسجدين، يعني مسجد الكعبة ومسجده صلى الله عليه وسلم. وإن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويمكث بها 10 سنوات، ويبتدئ بعد ذلك بالجهاد صلى الله عليه وسلم بعد أن أعد الجيش. فكانت أول لقاءاته أو أول لقاءاته مع المشركين بدر الذي نصرهم الله عز وجل فيها، وقد كانوا قبلها أذلة يخافون ممن حولهم فأعزهم الله عز وجل ونصرهم. ثم بدأت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ولقاءاته صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وبدأ يجاهد في سبيل الله عز وجل بلسانه وبكتاباته ويرسل الرسل ويجاهد بسلاحه صلى الله عليه وسلم أرجاء الجزيرة. وأخبر صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأبواب أن الإسلام سيدخل كل الدنيا، لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقام عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس بعد الهجرة بالمدينة 10 سنين حياته كلها، منذ أن قال له ربه جل وعلا: قم فأنذر فاصدع بما تؤمر، إلى أن قال في الرفيق الأعلى 23 سنة صلى الله عليه وسلم يحمل هم الدنيا كلها ليبلغهم دين الله عز وجل، ينام ويصبح ويمسي وفي كل حال وفي كل وقت، وهمه أن تصل دعوة الله عز وجل وأن ينتشر دين الله عز وجل وأن يبلغ دين الله عز وجل الأرض كلها، حتى توفي على رأس هذه السنة العاشرة من هجرته بعد أن حج ونزل عليه في تلك الحجة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرجع من حجة الوداع التي ودع فيها المسلمين والصحابة والأمة صلوات ربي وسلامه عليه، وقبض وهو ابن 63 سنة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في جنة النعيم، وأن يجمعنا بحبه معه مع صحابته رضي الله تعالى عنهم في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران. رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذانك الرجلان. فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره، وهما له صهران. بنتاهما أسمى نساء نبينا، يا حبذا الأبوان والبنتان.